بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حابب بين بس هالنقطتين صباح الخير قبل ان نبدا او نشرع. ان شاء الله اليوم لازم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على الأعداء أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من النار، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في من إذا اشتبه الأمر بين من يجوز النظر إليه ومن لا يجوز، أو من يجوز النظر إليها أو لا يجوز، يعني الناظر سواء كان امرأة أو رجلا. شكيت هالشخص الأمامي هذا يجوز النظر إليها أو لا؟ لعنوان، يعني احنا والعناوين مختلفة. إذا كان مماثلا يجوز النظر إليه، إذا كان محرما يجوز النظر إليه، إذا كان زوجا أو زوجة يجوز النظر إليه، إذا كان مثلا ممن إذا نهين لا ينتهين يجوز النظر إليه. طيب، أو إليها. إذا كانت مثلا المرأة كانت أجنبية وكانت متدينة تقية ورعة، ثم نعوذ بالله بلشت تتخلى عن بعض التزامها، شكيت ان هذه صارت من الذين اذا نهينا لا ينتهين فيجوز نظر اليها او لا، بعدها ملتزمة او اشك في ذلك. الاصل هون شو؟ او مثلا هذه المرأة امامي كافرة او كافرة او لا، هذه المرأة امامي مثلا اختي او لا، رضيعة او لا، وهل مجرة؟ يعني كثير من أصل هذه العناوين المجوزة للنظر إذا شككت فيها. صاحب العرب رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز، يعني يحرم النظر إليها أو إليه بقاعدة المقتضي والمانع. يعني مقتضي الحرمة موجود وهو ثبوت حرمة للنظر، والمانع مفقود وهو والمانع مشكوك نتيجة بالأصل عدم المانع. المانع هو هذه العناوين المجوزة للنظر، يعني النظر الأجنبية حرام خرج منها المحرم، النظر المرأة حرام خرج منها المحرم أو الزوجة أو وهل مجرر شيء. فأشك في هذا الخروج. صاحب العوري رحمه الله يقول لا يجوز النظر ليس من باب التمسك بالعام بالشبه المصداقية، لأن هون قد يقال تمسك بالعام بالشبه المصداقية، يعني كل امرأة لا يجوز النظر إليها إلا المحرم مثلا. محرم واضح معناه، والعام واضح معناه، كل امرأة يجوز النظر إليها، يعني ألفاظ العام واضحة، عناوين العام واضحة، عناوين الخاص واضحة، فده ليست شبهة مفهومية، هي شبهة مصداقية. هذا الفرد محرم أو لا؟ يعني بعد أن انطبق عليه عنوان العام، هذا الفرد محرم أو لا؟ فإذا كان محرما جاز النظر إليه، إذا لا وإلا لا يجوز. القدماء ذهبوا إلى جواز التمسك بالعام شبه المصداقية، يعني كل امرأة لا يجوز النظر إليها، أشك في خروج المرأة تبقى تحت العام. المتأخرون جلهم قالوا بعدم جواز التمسك بالعام شبه المصداقية. ولذلك صاحب العروة الشيخ ماذا يقول؟ يقول طبعا عدم جواز التمسك بالعام يعني لا يجوز أن أتمسك بعدم جواز نظر الأجنبية. قال لا، ليس لأجل هذا، بل لأجل قاعدة المقتضي والمانع. يعني مقتضي النظر، مقتضي الحرمة موجود، والمانع وهو العنوان المجوز اللي هو الزوجية أو المماثلة أو المحرمية أو غير ذلك، مفقودة على الأقل بالأصل، يعني أصالت عدم وجود المانع إذا شككت فيه. فوجود المقتضي وعدم وجود المانع تتم العلة التامة ويتم حرمة النظر. هيك قال رحمه الله. رح نقرأ كلماته ونقرأ تعليق السيخوي عليه لما فيها من فائدة، يعني في فوائد كثيرة لا بأس بالتطرق إليها. ثم نعلق على كلام السيخوي هذا السيد الجليل الكبير العظيم. أحيانا أنتقده من باب نقد، يعني إذا إنسان عالم نحترمه وننتقده، إنسان كبير عظيم جليل، لكن أحيانا قد لا توافقه الرأي. إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهات المحصورة، يعني مجموعة أربعة خمسة فيهم واحد لا يجوز النظر إليه والأربعة الباقين يجوز النظر إليه، مثلا ما هو حكم النظر إلى هذه إلى هؤلاء الخمسة رجلا أو رجال أو نساء، يعني هيك أو هيك
أو خنثى المشبوه
أو خنثى، هل الخنثى بيجينا بعدين إن شاء الله شو وضع هذه. فإذا كانت بالشبهة المحصورة وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، يعني امرأة موجودة في اثنين ثلاثة هي مش عارفة من يجب التستر عنه، من هو المحرم من هو لا، من هو أخوه الأخ من هو غيره، من هو الزوج من هو غيره، إذا كان في توأم مثلا مش شبيهين تماما، من يجوز النظر إليه، يعني من يجوز أن يتستر عنه ومن لا يجوز، يعني بتعرف واحد منه مثلا أخوها في الرضاعة بس مش عارف أي نوع منهم لا تدري، فما هو الحكم إذا اشتبه الأمر في الشبهة المحصورة؟ يقول رحمه الله إذا وجب الاجتناب عن الجميع في الشبهة المحصورة بناء على أن العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة، وهذا ما اشتهر بين الأصولية. وإحنا قلنا تنجيز العلم الإجمالي أن إن شاء الله بكرة بتجينا ببحث العلم الإجمالي لا، يعني قالوا أن العلم الإجمالي منجز لأطرافه فتجب الموافقة القطعية عقلا وتحرم المخالفة القطعية عقلا، هكذا قالوا واشتهر هذا القول، وبعضهم ذهب إلى الاقتضاء والآخرين كلام. أنا إن شاء الله بكرة بنشوف أني لا أذهب إلى ذلك، أقول تجب تحرم المخالفة القطعية، تجب المخالفة الموافقة القطعية، لكن المخالفة الاحتمالية الموافقة الاحتمالية غير كافية، المخالفة الاحتمالية جائزة. إن شاء الله بكرة بإذن الله عندما أصل مرحلة العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي نشوف الكلام إذا سليم إذا كان دقيقا أو لا، يعني دققنا بالأمر بتصور نوصل لهالمرحلة هي. على أي حال، فإذا كانت الشبهة محصورة على مبنى من قال وهو الأكثر وهو الجل أو المعروف، يعني أن في أطراف العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، وأن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا. أعطى مثالين، لاحظ شك في المماثلية، يعني هذا أمامي رجل أو امرأة، خصوصا هالأيام أو كثير في بعض الأيام، أنا أذكر جيدا من حوالي 30 عام تقريبا أو 40 عام صارت ثياب النساء تشبه الرجال كثيرا، وهلا أحيانا قد في بعض الحالات، فأنت شخص ماشي يمشي أمامك رجل أو امرأة مش عارف، يعني صرنا بهالحالة موجودة كانت إلى حد كبير، يعني فهل هو مماثل أو لا، يجوز يعني يجوز النظر إليه أو لا، هي معناه أو محرما. إذا شك في كوني من المحارم النسبية أو لا، يعني هذا أخي أو لا، أختي أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب. سيدخل تحت يقول بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب في من في شكل مماثل، لأن الظاهرة ليش وجوب الاجتناب؟ يعني صاحب العروة رحمه الله شو مجاوب؟ لأن الظاهرة من وجوب آية الغض يغض من أبصارهم، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم. يعني آية الغض تدل على الحرمة، يغض من أبصارهم، يغضضنا من أبصارهن. صح؟ فعندي حرمة أساسا، حرمة النظر. خرج عنوان من هذه الحرمة كونه محرم، كونه مماثل، خرج هذا العنوان. هذا العنوان أدى إلى خروجي عن الحرمة. حرمة ما في، حرمة النظر شيء طبعا. خرج هذا العنوان وهو هذا العنوان أمر وجودي طبعا. يعني نعلم أن الأمور على قسمين، إما وجودية أو عدمية. أمر وجودي يعني هو وجوده، المماثلية وجوده، المحرمية وجود، هذا محرم أخ أخت وجود. بينما مثلا العمى أمر عدمي، البصر أمر وجودي، العمى عدم البصر أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. فجواز النظر في ثلاثي، جواز النظر موضوعه مشروط بوجود أمر وجودي اللي هو المماثلية المحرمية إلى آخره. شايف؟ فإن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم. هذا مسألة أمر وجودي هذا. فمع الشك يعمل بمقتضى العموم. عن عموم أول يعني آية الغض شو بتقلي؟ يحرم النظر إلى كل امرأة، ثم جاء المخصص إلا المحارم. المحارم هذا أشك أنه من المحارم أو لا، أشك في ثبوت هذا الأمر الوجودي، أشك في ثبوت عنوان المحرمية، برجع لي العموم آية الغض. الغض يعني كله امرأة يحرم النظر إليها. طبعا يقول رحمه الله استدراكا، العمل بالعموم ليس من باب جواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية. يعني ما تلعطوا علي أن هذا، لا تشكلوا علي أن هذا التمسك بالعام في الشبه المصداقية، ليس من هذا القبيل، بل هو من باب المقتضي والمانع، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة والمحرمية وغير ذلك. يعني راح نشوف إن شاء الله هو لم يفرق بين المماثلة والمحرمية وغير ذلك. راح نشوف الفرق بين المماثلة والمحرمية والزوجية إذا نهينا لا ينتهين. يعني عندك عدة عناوين. يعني أنا كان عندي زوجة وشككت، أو عندي مثلا امرأة قدامي شككت أنها أسلمت أو لا. إذا أسلمت بعد ما إلي حق اطلع فيها، إذا بعد كافرة اطلع فيها. شيء إذا شككت هل نستصحب كونها كافرة أو لا مثلا؟ وإن شاء الله راح تجينا في المختار أنه في كل مسألة بحسبها، لكن راح نميز إن شاء الله بالمختار بين الثابت ثم يطرأ عنوان يعني هذه لم تكن هذه كانت ما كانت زوجة، ثم شكيت في صيرورتها زوجة. اجى لعندي من كم يوم اخوان اشخاص يعني تشك في حصول الطلاق، هي حاسة شك انه صار طلاق او لا مش عارف، هو مش عارف ايضا. فلو فرضنا ما صار عارف في عند اصحاب مش هيك، هنا اصحاب موضوع وليس اصحاب حكم. عليك حال ان شاء الله المختار بشوفها. فليس التخصيص في المقام من باب التنويع حتى يكون الموارد اصل البراءة، بل من باب المقتضي والمانع. هذا كلام صاحب العروة. فإذا صاحب العروة يثبت حرمة النظر إلى المشكوك أو المشكوكة بقاعدة المقتضي والمانع. يعني الرأي الأول الذي الوجه الأول الذي ذكرناه العلامة رحمه الله، العلامة رحمه الله أثبت الحرمة بجواز التمسك بالعام في شبه المصداقية. صاحب العروة قالوا لا، نحن قلنا في الأصول لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية، لكني أثبت الحرمة بطريق آخر وهو قاعدة المقتضي والمانع. قلنا أن قاعدة المقتضي والمانع مش تامة، فذهب سيد خوي رحمه الله إلى مسألة الاصحاب، وراح تجينا إن شاء الله يعني حتى يثبتوا الحرمة. احنا راح نقول في حرمة مش دائما مطلقا، راح نفصل إن شاء الله. لكن فهذا كلام هنا لا بأس بقراءة كلام السيد الخوي رحمه الله لما فيه من فائدة. لا من باب التمسك بالعموم في شبه المصداقية، السيد الخوي رحمه الله يعلق على هذه النقطة، يقول أن التمسك بالعام في شبه المصداقية نسب إلى بعض، يعني هو العلامة رحمه الله، بدعوى أن العام قبل التخصيص شامل لجميع الأفراد، فما علم بخروجه منه بعد التخصيص فهو، وبقي الباقي بما في ذلك الأفراد المشكوكة تحت العام. أنا أقول لك أكرم العلماء إلا الفساق، زيد عالم فإذا شمله العموم، شمله وجوب الإكرام، أشك في خروجه يبقى تحت العام، يعني يخرج متيقن خروج بس، هذا أشك هو عالم هو، فيكون العام يشمله، حكم العام يشمله. هذا أساس فكرة التمسك بالعام في شبه المصداقية. ولكن طبعا هو رحمه الله على ما نسب إليهم وعليه، فيما نحن فيه العلامة رحمه الله، يعني هذا كلام عم يستعرض كلام العلامة تقريبا، حيث ثبت وجوب الاجتناب وحرمة النظر مطلقا، ثم خصص ذلك الحكم حكمي أو ذلك الحكم عفوا، شو بتعرف ذلك الحكم حتى لا يلكن، ثم خصص ذلك الحكم، خصص
بدل من ذلك،
أحسنتم بدل من ذلك بعناوين معينة كالزوج والأب وغيرهما من المذكورين في الآية. فإذا شك في كون فرد من مصادق هذه العناوين أو لا ثبت له حكم العام لظهور العام في شمول الحكم له قبل التخصيص وعدم إحراز كونه من مصادق التخصيص. هذا كلام العلامة، وفيه أن ذلك إنما إن لو تم إنما يتم فيما إذا كان التخصيص بدليل منفصل، أما لو كان التخصيص بدليل متصل فلا يتم العام. يعني سيد خوي رحمه الله بحاول هون بيجيب مسألة أصولية، التمسك بالعام في شبه المصداقية قالوا قدماء قالوا يجوز التمسك بالعام مثل العلامة رحمه الله، بعض المتأخرين فصل بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل. يعني ما مرة أقول هكذا أكرم العلماء إلا الفساق، هذا متصل وبين أن أقول أكرم العلماء ثم بعد فترة لا تكرم الفساق. الفرق بين المتصل والمنفصل ليس في أنه والله في جملة جملتين ثلاثة سطر سطرين ثلاثة، مش هيك. المتصل ما كان قبل نهاية الكلام، يعني قبل ما حتى لو صفحة كاملة، بعد طالما أن بعض من ضمن الكلام يسموه متصل. حتى لو بعد صفحة، لو بعد 20 جملة، لو بعد نص ساعة، طالما كلامي لم ينتهي هذا متصل. فالفرق بين المتصل والمنفصل بهالنقطة هاي. المنفصل يمكن جملة واحدة أكرم العلماء سكت وخلصت، ثم أقول لك بعد ذلك بعد ربع دقيقة لا تكرم الفساق، هذا منفصل.
بالشكل
لا، في هذا أن الظاهر كلام العرف، يعني أنت عمالة تناقش أنت واحد تحاور شخصا، إذا انتهى كلامه خلص هذا كلام صار منفصل. طبعا قيمة المسألة هاي أن المتصل ما لم ينتهي الكلام فيه، المنفصل ما انتهى الكلام فيه يعني قبله، مش فيه عفوا، المتصل ما انتهى الكلام قبله العام أو ما لم ينتهي الكلام قبله العام، منفصل ما انتهى الكلام. شو المشكلة؟ يعني شو الثمرة من نهاية الكلام وعدم نهاية الكلام؟ تبقى جيدة. إذا انتهى الكلام فقد انعقد للكلام ظهور، فانعقد العام ظهور، فإذا انعقد العام ظهور صار في حكم، زيد تحت أكرم العلماء زيد عالم تحت العلماء صار في ظهور، إذا يجب إكرامه. الخروج يحتاج إلى دليل، بينما في المتصل العام ما له ظهور. ليش؟ أن الكلام لم ينتهي بعد، الظهور إنما ينعقد بعد نهاية الكلام مش قبل نهاية الكلام. وما كان قبل نهاية الكلام فهو خطور لا ظهور، يخطر ببالك العموم صح، فهو خطور لا ظهور. ولذلك في المتصل لم ينعقد ظهور حتى بقول أنا أكرم العلماء ما في حكم عام، ثم ما في حكم للعام بالمرة، يعني لا يجب إكرامه حتى أقول يجب أن نحتاج إلى مخرج له، ما في شيء. ففصلوا بين المنفصل، بين المخصص المنفصل والمتصل. المنفصل ينعقد له للعام ظهور، الخروج يحتاج إلى دليل، المنفصل لا ينعقد للعام ظهور. عفوا، المتصل لا
حتى
بالعلم عفوا، المتصل لا ينعقد للعام ظهور،
المنفصل ينعقد للعام ظهور،
فلا يجوز التمسك بالعام شبه المصداقية، المنفصل ينعقد للعام ظهور. سيد خوي رحمه الله يرفض التفصيل بين المنفصل والمتصل، لا، وفيه أنه لو تم يعني هالكلام، أول شيء يقول يعني في جواز التمسك بالعام شبه المصداقية، يقول لو تم هذا إذا كان التخصيص بدليل منفصل، أما لو كان التخصيص بدليل متصل فلا يتم للعام ظهور في شمول الحكم لجميع الأفراد، ما في ظهور في المتصل، فلا ظهور في المتصل للعام، حيث لا ينعقد للعام ظهور إلا في غير الخاص كما هو أوضح من أن يخفى. وحيث إن مقامنا من هذا القبيل فإن استثناء هذه العناوين في الآية الكريمة متصل، فلا ينعقد ظهور العام في شمول الحكم لجميع الأفراد. هون استثناء متصل ومعه ما في ظهور العام، بل الحرمة إنما تثبت من الأول في غير هذه العناوين المذكورة من الأول. وعليه فلا يحرز كون الفرد المشكوك داخلا تحت العام من الأول، ومعه لا يكون مشمولا للحكم، حيث أن شمول الحكم له فرع إحراز كونه مصداقا لذلك الموضوع. نقرأ كلامك حال. وبعبارة أخرى، إنه لابد في ثبوت الحرمة للفرد من إحراز كونه من غير العناوين المذكورة في الآية، حيث إن الحكم إنما ثبت لمن لم يكن مصداقا لتلك العناوين، فإذا لم يحرز ذلك فلا وجه للتمسك بالعام فيه. على أنه هو بيجي هون كلام جديد، لا فرق بين المخصص المنفصل والمتصل برأيه، كلاهما لا يجوز التمسك بالعام في المصداقية، سواء كان منفصلا المخصص منفصلا أو متصلا.
بس وين التخصيص بالآية؟ بالآية مطلقة ما في تخصيص
فيها. في تخصيص، ولكن على كل حال يعني كلام الشيخ السلخوي رحمه الله في مقام التطبيق في يعني في إشكال. أنا شو أي قرآني بسم الله الرحمن الرحيم أقول للمؤمنات أقول لمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليهم، ثم يقول وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إلى آخره. 11 عنوان قالوا أن بناء على أن الغض يعني حرمة النظر، شك كلام كله على أساس إطلاق آية الغض حرمة النظر. لاحظ شو قال السيد أنها طبقه على طبق على الآية الاستثناء المتصل. تأملوا أنتم في استثناء متصل، طبعا الآية هي كلام واحد، الكلام متصل بلا شك ما في ظهور، لكن هذا من باب التخصيص المتصل، يعني إخراج هذه العناوين من التخصيص المتصل أو المنفصل أو غير هذه العناوين. طبعا في الآية هناك 11 عنوان بس في عناوين أخرى لم تذكر، يعني ولا يبدين زينتهن إلا لأعمامهن ما ذكر، إلا لأخوالهن ما ذكر، الخال والعم مثل البي والخي، شايف مثل الأب والأخ، لم يذكر الأخوال والأعمام، يعني الآية لم تستوفي جميع العناوين. هذه الآية استثناء متصل أو لا؟ هذه نقطة فكروا فيها، خصوصا أن السيد الخوي رحمه الله إذا بتتذكروا قال ليس هناك تلازم بين وجوب الإبداء بين جواز الإبداء وجواز النظر، تذكروا الكلام. فإذا جواز النظر لم يفهمه من الآية، الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآخرين، بس مش معناته أنه يجوز النظر، لأن هو ذهب إلى ذلك. لا تلازم بين تذكر قبل حوالي
الابداء و...
لا تلازم بين جواز الابداء وجواز النظر. وكلامنا وين في جواز النظر؟
خلاف
قول ايه، بس هو رايه عمول كلامه، هو كلامه قال لا تلازم بين جواز الابداء وجواز النظر. طيب كلامنا في حلية النظر، يعني حلية النظر لا لم يستفيد منها، لم يستفدها من الآية، إيه معناته؟ استفاد جواز الإبداء لكنه لم يستفد حلية النظر، فحلية النظر ليست من الآية مستفادة بنظره الشريف رحمة الله عليه. فإذا كيف صار استثناء متصل هون؟ حلية النظر استفادها من أمور أخرى، يعني بعبارة أخرى بدي أقوله أن تطبيق جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية في المخصص المتصل على الآية هو طبقها اجتمع على رأيه الشريف، مش تمام الكلام هذا.
ما
وقع التهافت
يعني ما بقول تهافت لكن هو بناء على مبناه الذي قال او ما ذهب اليه ان جواز الابداع لا يعني جواز النظر. مسالتنا في جواز النظر الاجنبي عند الشك. بقول خرجت هذه العناوين بالمخصص المتصل هيك قال هو يعني بنفس الايه. إذا كان بنفس الآية هو بنفس الآية هو لا يستدل بالآية على جواز النظر لأنه لا تلازم عنده، يستدل على جواز النظر بأمور أخرى. فإذا ليست من باب يعني والظاهر والله العالم برأيه الشريع نحن ذهبنا إلى أن جواز الإبداع يقتضي جواز النظر، بصير على ما ذهبنا إليه أن هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية صح في المخصص المتصل، يعني هذا مخصص متصل بما ذهبنا إليه، لكن بما ذهب إليه هو من مخصص متصل؟ لا، هذا مخصص منفصل، ومع المخصص المنفصل يجوز التمسك بالعام لأن في ظهور العام. هذا يعني ملاحظة على المثال يعني على التطبيق، هذه المسألة ليست تطبيقها. ثم يقول رحمه الله أنه لا فرق بين المخصص المنفصل والمتصل.
ثم ذكر وين المخصص في الآية،
هو شوف لا وإن حيث إن مقامنا من هذا القبيل فإن استثناء هذه العناوين في الآية الكريمة متصل. كيف صار متصل؟
بدي أكيف سلطان هذا يعني
هو ها أقول لك باعتبار ولا يبدين زينتهن في الآية الكريمة آية الغض، عم يحكي عن آية الغض هو شايف؟ الكلام في المتن في متن صاحب العروة، لأن الظاهر من وجوب آية الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه ماثلا أو من المحارم إلا الآباء إنها المحارم أو دي. فهذه العناوين هي المخصصة لحرمة النظر، صار جواز النظر هذه عناوين مخصصة. بقول هذه الآية يعني عندي عموم وهو تخصيص متصل. أنا بقول إذا تأملنا شوي فيما ذهب إليه، يعني بالأول قال أن جواز الإبداع لا يلزم جواز النظر، إذا جواز النظر ليس مستفادا من الآية صح؟ جواز الإبداع من الآية، أما النظر مش من الآية. إذا صار شو؟ صار مخصصا منفصلا.
يعني
فأنت كيف عم تطبق الآية على 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 التمسك بالعام شبه المصداقية في المتصل؟ كيف هيك؟ طبعا هو قبل حوالي 30 صفحة قال هالكلام، لا تلازم بين جواز الإبداع وجواز النظر. هو قال هالكلام. ثم ينتقل حتى يقول شو؟ أنه لا فرق بين المنفصل والمتصل. بيجي مطلب جديد عنده. لا فرق بين المنفصل والمتصل في عدم جواز التمسك بالعام شبه المصداقية. هو رأيه الشريف ورأي الكثيرين، لكن احنا راح نقول ان شاء الله بس نوصل للشبه في بحث الالفاظ للشبه المصداقيه راح نبين انه يجوز يعني كما قال القدماء، انا برجع يعني الى حد كبير اميل الى ذلك، يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقيه. احنا خلصنا، لكن حتى اذا لا بأس بقراءة كلامي انتم ان شاء الله لحالكم بتراجعوا الموضوع صفحة 95 من الجزء 32 يقول على انك تمسك يعني حتى لا يجوز التمسك بالعام لا في المنفصل ولا في المتصل. يعني لو سلمنا ايضا لا يجوز التمسك بالعام لو سلمنا انه منفصل، على أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في غير محله حتى ولو كان التخصيص بدليل منفصل، وذلك لما ذكرناه في محله من أن المخصص المنفصل وإن لم يكن رافع لظهور العام في شمول الحكم لجميع الأفراد إلا أنه يكشف عن عدم تعلق الإرادة الواقعية بجميع الأفراد من بادئ الأمر. وأن الحكم من الأول كان معلقا بحصة خاصة هي غير الخاص وعليه، فكيف يصح التمسك بالعام في الفرد المشكوك والاحتجاج به على المولى؟ فلا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية لا في المنفصل ولا في المختصر. هذا رأيه، هذا رأيه الشريف، مطلقا لا يجوز. إلى هنا إن شاء الله غدا نكمل هذا الكلام، مسألة جواز النظر إلى المشكوك، بكرة إن شاء الله نكملها، وفيها فوائد كثيرة بتنمي عندكم إن شاء الله مسألة تطبيق القواعد التي تدرس كيف نطبقها، يعني بعد ما ندرس القواعد كيف نطبقها. والحمد لله رب العالمين.